كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فها هو أبو لهب عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قد شرق بهذه الدعوة الجديدة، وما زال يستخدم أساليب متنوعة في سبيل أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من صنيعه مع إطلالة فجر كل يوم أن يضع العذرة، وهي بقايا رجيع الإنسان، قادورات الإنسان فوق عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما مضى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فجرا جديدا رأى هذه القادورات فلعله يعود إلى بيته ولا يمضي إلى دعوته. خرج مرة عليه الصلاة والسلام كعادته فوجد العذرة فوق عتبة بابه، فقال: أي جوار يا بني عبد المطلب؟ أهكذا يكرم الجار؟ أهكذا يقدر؟ أي جوار يا بني عبد المطلب؟ حمزة كان على دين أخيه أبي لهب أنذاك، فسمع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام فقام وأخذ العذرة ووضعها فوق رأس أخيه أبي لهب، فقال أبو لهب: إن أخي رجل مجنون. لماذا قال ذلك؟ لأنه رأى حمزة قد نصر ابن أخيه على أخيه، ونصر من خالفه في الدين على من وافقه في الدين. وهنا يأتي السؤال: أين فاطمة رضي الله عنها من هذا الموقف؟ فاطمة أيها الأحبة كانت في ذلك الوقت بنية صغيرة، وكانت هي التي تقوم بإزالة هذه القادورات. وقفت مشدوهة مستغربة وهي ترى عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمارس هذه الأفعال المشينة، الذي كان من المفروض أن يقف موقفا مؤيدا داعما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عز النبي عليه الصلاة والسلام هو عز لهم، كما فعل أبو طالب حينما نافح ودافع عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه هي المعاناة التي عانتها فاطمة وهي ترى هذا التسلط من قبل أعمامه ومن قبل أناس آخرين؟ لا، انظر إلى هذا الموقف الآخر. تعال لننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ساجدا بجوار الكعبة، فأخذ كفار قريش يتدافعون الرأي ويتساءلون ويمارسون نوعا من التحدي الساخر، فقال أبو جهل: أيكم يمضي إلى سلا جزور بني فلان فيضع هذا السلا فوق ظهر محمد؟ سلا الجزور هي ما وجد في أحشاء الجزور من دماء، من أمعاء التي تعافها النفس وترفض أن تمسها بيدها فضلا أن تضع فوق ظهر إنسان. فقام أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، فمضى إلى سل الجزور ووضعه فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يشاهد الموقف، لم تكن عنده القوة والمنع ليقوم بدوره بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمضى الصارخ إلى فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة أدركي أباك، تعالي وانظري ما الذي يجري لأبيك. أتت تركض تتعثر في خطاها وهي طفلة، فرأت أباها بهذا المنظر، سل الجزور فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والقوم يتمايلون طربا من صنيع عقبة. أخذت تسبهم وتشتمهم وتنال منهم، ثم مضت إلى أبيها وهي تنزع عن ظهره هذه القادورات. لك أن تتصور هذا الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ينتسب إلى قوم ما زالوا يقولون كل فتاة بأبيها معجبة. جرت عادة الصغار أنه إذا ما شعر بالخوف والتهديد هدد الناس بأبيهم، يهددون الناس بأبائهم ويشعرون أن أباهم هو الذي يحميهم. وترى أن كل طفل ما زال مفتخرا بأبيه حتى ولو كان أدنى الناس. لكن الصورة في هذا الموقف أصبحت معاكسة، الذي يحمي النبي عليه الصلاة والسلام هي بنيته الصغيرة، هي هذه الطفلة. أي شعور سيشعر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي ألم ستجد أن الكبود ستتفتت وهي تشاهد مثل هذه المواقف؟ فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أخذ يدعو عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، سبعة نفر سماهم. وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كنت تراهم صرعى في قليب بدر، استجاب الرب جل وعز لدعائه. فاطمة رضي الله عنها كانت ترى كل ذلك، وكانت تشاهد كل ذلك، وهي التي كانت تعلم عن أبيها أنه ركل دنيا قريش برجله ولم يلتفت إلى دنياهم. ألم تكن ترى عتبة بن ربيعة أبا الوليد الذي كان أعلم قريش بالشعر والكهانة والسحر، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له تلك العروض المغرية؟ عتبة مضى مناظرا للنبي عليه الصلاة والسلام أبد أملا في أن يبعده عن هذا الدين. فماذا قال له؟ قال: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ يا محمد أنت خير أم عبد المطلب؟ يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان صامتا لم يتكلم. إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الآلهة التي تعيبها، وإن كنت خيرا منهم فقل نسمع لقولك. يا محمد ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، سفهت أحلامنا، عبت ديننا. يا محمد واسمعوا لهذه العروض: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كانت بك الباءة زوجناك عشرة نسوة، وإن كنت تريد ملكا ملكناك. عروض. أصحاب الماديات لم يترددوا من أن يقبلوا هذه العروض، ومع ذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يركل كل ذلك، يرفض كل ذلك. فاطمة رضي الله عنها كانت تستشعر هذا الأمر: لماذا يؤذون أبي؟ لماذا يتسلطون عليهم؟ لم يزاحمهم في دنياهم، لم يركض خلف نسائهم، لم يفتش عن أموالهم، لم تتوق نفسه للملك وللسيطرة وللصولجان والجاه. لكن لا غرابة أيها الأحبة حينما نجد أن فاطمة رضي الله عنها قد تجاوزت كل ذلك بحس المؤمنة على صغر سنها. لا نستغرب وهي التي تربت في بيت النبوة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا نستغرب حينما نلتفت إلى أمها، من أمها؟ أمها خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أول امرأة آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأول امرأة استقبلت خبر الوحي، وأول امرأة عاشت روح التثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد خائفا وجلا حينما رأى جبريل. المعروف أيها الأحبة أن المرأة بطبعها تراها أو يعتريها الخوف والوجل والقلق، لكن الصورة أصبحت معاكسة فيما يتعلق بخديجة رضي الله عنها. هي التي ثبتت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقدم له تلك الإشارات التي شعر معها النبي عليه الصلاة والسلام بالراحة والاطمئنان. خديجة الذي قال جبريل عليه السلام مرة للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتتك خديجة فاقرع عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. خديجة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، ذكر منهن خديجة ابنة خويلد. فاطمة رضي الله عنها ما زالت ترضع الحكمة والعلم والوعي والفهم والإدراك من أمها، وهي تقدم لها دروسا كيف تتعامل مع الأحداث وكيف تتجاوز هذه الملمات. ولذا انظر إليها وهي في حصار الشعب، انظر إلى فاطمة. فاطمة حينما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان أيها الأحبة، وصل الأمر بالصحابة إلى أن يأكلوا الأشجار، لم يجدوا شيئا يأكلوه، وكانت فاطمة لم تبلغ بعد 10 من عمرها في ذاك الوقت التي تحتاج فيه إلى الأب الحامي، إلى الأم الحنون الرؤوم التي تعطف عليها، تفقد أمها، تفقد أمها في ذلك الموقف العصيب وفي ذلك الحصار. وهذه المواقف أيها الأحبة إنما يؤدي إلى أن يصلب ذاك العود، وأن تشعر بشيء من الثقة، وأن تتجاوز تلك المحن، حتى إذا ما استقبلت فجرا جديدا وأحداثا جديدة تجدها فتاة تعرف كيف تتعامل مع الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في تلك الأوضاع ما زال يقدم لها ما يدعوها لتشعر بالراحة والإطمئنان في ذاك البيت. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ حكت أم المؤمنين عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أو قالت: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ومشيته من فاطمة. وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها بجواره. إنني أسأل أيها الآباء، هل تفعلون ذلك مع بناتكم؟ هل إذا ما دخلت ابنتك قمت إليها تقبلها تجلسها بجوارك؟ قل مثل ذلك عن أبنائك الذكور. للأسف أيها الأحبة، تعاملنا مع أبنائنا نراه تعاملا سيئا يعلوه الجفاء والغلظة. ولذا انظر إلى واقع بعض البنات اللات انحرفنا عن الطريق الصواب. من الأسباب الرئيسة التي رأينا فيها الفتيات قد ارتمينا في أحضان الرذيلة كان بسبب الحرمان العاطفي. نعم، كثير من الفتيات، كثير من البنات يعانين من حرمان عاطفي، لا تجد أن أباها قد تغزل فيها يوما، أثنى على ملبسها، أثنى على وجهها وعلى شعرها، لم تجد عبارات المدح والإطراء تصدر من أمها، ولذا لم تجد إلا كلمة قاسية نابية أو عبارات تخرج على مضض لا قيمة لها ولا اعتبار، أو أحيانا قد تستقبل سخرية واستهزاء. ولذا انظر إلى هذه الفتاة حينما تمضي إلى سوق من الأسواق، ثم تقابل شابا يافعا جميلا أخاذا وسيما يغدق عليها الألفاظ والعبارات الجميلة، تستسلم له منذ الوهلة الأولى. لماذا؟ لماذا أول ما طرق الباب فتحت له الأبواب مشرعة واستقبلت حديثه؟ لأنها تعاني من حرمان عاطفي. لا تقل لي، لا تقل إنني أثق بابنتي، وإن مسألة العاطفة والغنج والدلال ليس له حضور في عقلها وفكرها. لا، تأمل مثلا قصة يوسف عليه السلام. يوسف الذي أوتي نصف الحسن، وكما تعلمون أن الله جل وعز قسم الجمال لقسمين، قسم وزع على أهل الأرض وقسم أخذه يوسف، ولك أن تتخيل ذاك الجمال وتلك الوسامة التي حباها الله جل وعز ليوسف. وجرت تلك القصة الشهيرة بينه وبين امرأة العزيز، وجرى ما جرى، إنه ربي أحسن مثواي، أغلق ذاك الباب، وتعلمون ما جرى في تلك الحادثة، وخرج منها يوسف عليه السلام. لكن هل سكت النسوة؟ هناك نسوة يريدن أن يصفين الحسابات مع امرأة العزيز، وفرصة أن يشمتوا بها، وهذا الذي فعلوه وهذا الذي قاموا به. قاموا هؤلاء النسوة وماذا قالوا؟ وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أخذنا يتحدثن ويسخرن بها فرصة أن يصفوا الحسابات مع امرأة العزيز. امرأة العزيز وصلها الخبر، وعلمت ما الذي يدور على الألسنة، ما الذي تلوكه تلك النسوة، فماذا فعلت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. انظروا أيها الأحبة، أن تصل المرأة إلى حد أن تقطع الأصابع، الدماء تثعب من اليد، لا يشعرن بالآلام من أثر ذاك الجمال، هذا إشارة نذير لكل أب. فتاة ترى شابا يغدق عليها الألفاظ والعبارات وهي التي تعاني حرمانا عاطفيا في بيتها، لما لا تستجيب لهؤلاء؟ الذي وصل بالأمر بهؤلاء النسوة يقطعن أيديهن، الأصابع تخرج من هذه الأيدي ولا يشعرن بالألم، تجد أن المسألة قد تتكرر في واقع بناتنا. النبي عليه الصلاة والسلام تقبل عليه فاطمة، يقوم إليها يأخذ بيدها يقبلها يجلسها بجواره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد انشغل بهبوم الأمة بقضايا الأمة الكبرى، عنده من الأعباء، عنده من الهموم، ومع ذلك ما نسي هذه البنية أن يلتفت إليها ونغدق عليها من العاطفة الجياشة حتى تشعر بالانتماء وتتجاوز تلك المحن التي وجدت في ذلك الوقت. ولذا رأينا أن فاطمة قد كنيت بأم أبيها. من أين أتت هذه الكنية؟ بأم أبيها. تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام له أربع بنات، تزوجنا إلا فاطمة تزوجنا مبكرا، اثنتان منهما قد تزوجتا ابني أبي لهب، وأبو لهب الذي كان صلفا في تعامله سيئا في أخلاقه مضى إلى ابنيه قائلا لهما رأسي ورأسكما حرام إن أبقيتما على بنتي محمد. فبادر الاثنان وطلق بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن واحدا منهم عتيبة لم يرد أن يطلقها هكذا، قرر أن يسافر إلى بلاد الشام، فأراد أن يمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعه ما يؤذيه، فمضى على فرسه، فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام نزل ثم قال يا محمد كفرت بالنجم إذا هوى وبالذي إذا دنا فتدلى وأن ابنتك طالق. ثم بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تبصق؟ ألم يكرمك؟ ألم يسلمك فلذة كبده أغلى الناس يسلمك ابنته؟ لكن انظر إلى القلوب، انظر إلى الأخلاق المشينة حينما تصل إلى هذا المستوى. لما خرجت البصقة من فمي هذا المجرم لم تصب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبو لهب علم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه، فأخذ يوصي أصحاب ابنه لا تتركوه، لا ينم بعيدا عن أعينكم، احرسوه. كان خائفا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل هؤلاء ومعهم عتيبة إلى منطقة الزرقاء في شمال الجزيرة ناموا في ذاك المكان، ووضعوا عتيبة في وسطهم، فأقبل أسد يتخطى الجموع، ترك الجميع حتى وصل إلى وسط الجموع النائمة، وصل إلى عتيبة. عتيبة رفع رأسه فإذا الأسد أمامه وقد فغرفه، فقال يا ويح أمي قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. فما أن أنهى تلك العبارات وقد سمعه أصحابه حتى انقض عليه الأسد ونزع رأسه عن جسده. النبي عليه الصلاة والسلام قدم فلذات أكباده لهؤلاء، لكن فاطمة هي التي لم تتزوج أنذاك، كانت ترى تلك المآسي، كانت ترى تلك الصعاب، كانت ترى تسلط قريش. بل لما ماتت أمها خديجة رضي الله عنها، من الذي كان يقوم بدور أعباء رعاية النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يعنى بشؤونه؟ من الذي يعنى بطعامه؟ من الذي يقدم له ما يحتاجه؟ كانت فاطمة هي التي تقوم بهذا الدور، مع أنها كانت بنية صغيرة لم تخرج على الدنيا كما خرجنا النساء من ناحية السن في ذلك الوقت. قل مثل ذلك عند أوائل الهجرة، كانت هي التي ترعى النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدوم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان حق لها أن تكنى بأم أبيها. هل هذه الجراحات والآلام وقفت؟ تعال وانظر إليها وهي ترى النبي عليه الصلاة والسلام قد عاد مثقلا بجراحات أحد، الدماء تثعب منه، فكانت تأتي بالماء وتغسل تلك الجراحات فيزداد سيل هذه الدماء. فماذا فعلت؟ أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، ثم وضعت هذا الحصير المحروق على جرح النبي عليه الصلاة والسلام حتى سكن الدم، اجتهدت ويسأل الله عز وجل أن وقف الدم من صنيعها. فاطمة والتي عاشت في ذاك البيت تربت على أخلاق عديدة. انظر إلى هذه الحادثة، دخلت مرة على النبي عليه الصلاة والسلام فأسر حديثا في أذنها فبكت بكاء مرا، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا لحالها، ثم أسر حديثا ثانيا فضحكت. عائشة كانت ترقب الحدث مستغربة، تبكي ثم تضحك، هذا لا يكون أبدا. فألحت أن تسألها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. من التي تسأل؟ عائشة، عائشة التي تشعر بأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، والتي نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا عظيما، وفاطمة رضي الله عنها كانت تدرك ذلك. وعمرو بن العاص حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسأله، وهي حادثة جميلة نحتاج أن نتأملها. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة من حسن خلقه مع الناس يظن الظان أنه لا يحب إلا هو. بعض الناس عنده أخلاق رفيعة، يعامل الناس بأخلاق جيدة، فكل إنسان يقابله وهو يرى ابتسامة مشرقة، تعاملا حنونا، أخلاقا فاضلة، أنه يحبه حبا عظيما جارفا لا ينازعه أحد. عمرو بن العاص هكذا ظن، فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وهو الواثق، يا رسول الله من أحب الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. أراد عمرو أن يستدرك، كان ما يريد أقصد من الرجال، قال يا رسول الله من الرجال واثق، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم من؟ قال علي. فسكت عمرو بن العاص، عرف أنه لن يكون من ضمن مسيرة الشخصيات التي لها الأولوية في حب النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا يا أحبة السؤال ولاحظوا الجواب، من أحب الناس؟ قال عائشة. هل تجرؤون أنتم أيها المتزوجون أن تحكوا للناس أنكم تحبون زوجاتكم؟ أم ترون أنه عيب؟ عيب أن أقول في حضرة الرجال أنني أحب زوجتي، ويرى البعض أنها منقصة في حقه إذا ما التفت أحدهم إلي متسائلا هل تحب زوجتك؟ قد يكيل له الشتائم. ألا تخجل أن تقول هذا الكلام في حضرة الرجال؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ معي أنه للتو قد خرج من وأد البنات، بعض قبائل العرب كانت تأيد البنات، كانت تنظر إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس عائشة. ثم لاحظ السؤال الآخر، قال ومن الرجال؟ هل قال أبو بكر؟ لا، أبوها أبو الحبيبة، أبو الحبيبة. بعض الناس قد يتأفف من هذا الصنيع. النبي عليه الصلاة والسلام قدم درسا واضحا في التعامل مع المرأة ومع قيمة المرأة. فاطمة رضي الله عنها كان لها ذاك الحضور في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وها هي عائشة تسألها، تلح عليها بالدعاء أن تخبرها ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سر في أذنها، وترفض فاطمة، ما كنت لأفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ معي في مسألة السر، النساء بطبعهن هل تبقى الأسرار في دواخلهن، أم أنهن ما زلن يعانين من قلق شديد حتى تخرج هذا السر؟ وهذه مشكلة في عنصر النساء، تراها ما فتئت إلا أن تخبر بكل شاردة وواردة يحدث في بيت زوجها لأمها وأبيها، لأختها وأخيها، لصويحباتها في المدرسة، لزميلاتها في الجامعة، لا يقر لها قرار ولا تهنى بطعام وشراب حتى تفشي كل الأسرار. لاحظ فاطمة كتمت سر أبيها، معنى ذلك أنها ستكتم سر زوجها، لن تخبر أحد بما يجري في داخل البيت. فهل يستفيد النساء من صنيع فاطمة رضي الله عنها؟ يحتفظن بالأسرار التي تحدث في البيوتات؟ نحن ندرك أن الزوجة مع زوجته تحدث الكثير من المشاكل، الكثير من القضايا، ترى مخالفات على زوجها، ترى تصرفات على زوجها، هل تحتفظ بأسراره؟ لا تبديها لأبيها أو لأمها؟ فاطمة كانت تقدم هذا الدرس بوضوح، فلا ليت النساء يحتفظن بهذه الأسرار. وتجد أن الرجل لا يبتعد كثيراً، لأن أرى بعض الرجال أمامي يبتسمون وهم يسمعون هذه الاتهامات المتلاحقة للمرأة، لا، حتى الرجال لهم نصيب في هذا الباب. وأحيانا أوجه رسالة لك أنت أخي الحبيب، أسرارك احتفظ بها لنفسك، لماذا تحكيها للناس؟ ما الذي تستفيده حينما تقدم تقريرا تفصيليا لحياتك في داخل بيتك لصاحب لك وزميل، وخاصة أنك لن تنشد منه حلا لمشكلة، ولن تبحث عن رأي الراجح يبديه، فلماذا تحكي أسرارك للناس؟ وطالما أنك لم تحتفظ بأسرارك لنفسك، لا تطلب من الآخرين أن يحتفظوا بأسرارك. ولذا أقول دائما، وتذكر أبيات قالها الإمام الشافعي رحمه الله، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق وكان أدرى بالمضرة. بعض الناس حينما يهوى قلبه ذاك الإنسان ويكون قريبا منه، يبدأ يكشف له كل ما يجري في بيته، كل قضاياه الخاصة والعامة يحكيها له. لماذا تفعل ذلك؟ قال يا أخي هو قطعة من فؤادي، هو مهجة روحي، فيحكي له كل شيء. ألا تخشى أن تنقلب يوما هذه الصداقة إلى عداوة؟ وكثير ما حدث هذا الأمر. أنت حينما تتعاون مع عدوك، حينما تكون في مجلس ما وترى أن عدوك أمامك، تجد أنك تتحفظ بالعبارات والكلمات، الكلمات تخرج موزونة، تعرف كيف تتكلم وماذا تتكلم، حتى حركة اليد، حتى الأنفاس تتحكم بها حينما ترى عدوك أمامك. لكن الصديق تجد أنك تنبسط في الحديث وتتحدث بكل شيء. لا، قد ينقلب هذا الصديق يوما إلى عدو، ويبدأ يحكي كل ما سمعه منك. ومع ذلك أيها الأحبة، أنا أقول دائما، أفتش عن معدن النفيس من الرجال. أتعرفون ما هذا المعدن؟ بعض الناس تكون له تلك الوشائج الرائعة مع إخوة له وزملاء، ويكون بينهم تلك المكاشفة وتلك الصراحة التي أنا لا أنشدها، وخصوصا فيما يتعلق بالأسرار. ثم قد تنقلب هذه العلاقة الحميمية إلى عداوة صارخة وكره متبادل، فيأتي من يأتي ليصطاد في الماء العكر. فيأتي البعض ويقول لك إنني أعلم أن علاقتك بفلان قد انتهت، وأن العلاقة بينكما كالزيت والنار، وأن الكره المتبادل قد طغى على العلاقة. فأخبرنا، أخرج لنا ما الذي تعرفه عن فلان. تعال لننظر إلى المعدن الرائع الثمين. المعدن الرائع يا أحبة الذي إذا ما أتيته لتستفزه وتعرف أخبار صاحب لك كان يوما وأصبح عدوا، تقول له اسمع، صحيح أن فلانا كان خليلا لي ونديما، وقد تحولت علاقتي معه إلى عداوة، وأكره المكان الذي يجلس فيه، لكن أسراره كنت قد وضعتها في بئر وردمته، لن أخرج منه شيئا. أين تجد يا إخوة هذه المعادن الرائعة؟ ولذا نجد أن العرب حينما تحدثوا عن مسألة الصداقات كانوا يمارسون نوعا من الاختبارات قبل أن ينتقي أحدهم صديقا. خذ مثالا على ذلك الأحنف بن قيس التميمي، وهو الرجل الذي عرف بالحلم، كان يوصي أبناءه إذا أردت أن تتخذ صديقا فأغضبه، أغضبه، حاول أن تمارس نوعا من الأساليب معه تستفزه فيه، إن شعرت أن الرجل كان كالريشة في مهب الريح بسرعة يستفز كبر عليه أربعا واذهب واترك. أما إذا رأيت ما زال متماسكا، ما زالت الكلمات تخرج منه موزونة، عبارات لا يتجاوز فيها الأخلاق والحدود، هذا هو المعدن، ما نجحت في إغضابه وما زال متماسكا. وهذا أمر كان معروفا حينما يختبرون الأصدقاء، وخاصة فيما يتعلق بالسر. وإذا من الأشياء الجميلة، طبعا الصديق في ذلك الوقت أيها الأحبة يختلف عن صديق اليوم. صديق اليوم أظن أنه كل خمس دقائق بإمكانك أن تغير صديقا، في ذلك الوقت لا. ما معنى أن تتخذ صديقا ونديما؟ معنى ذلك أنه سيمضي معك في أسبارك، في حلك، في ترحالك، قد يجود بنفسه من أجلك، قد تختصم على شربة ماء يؤثرك على هذه الشربة ويتجاوز ويذهب بنفسه إلى الهلاك لتنقذ نفسك. أحيانا حينما يأتي قطاع الطرق فتجد أنه وقد فر وراء أنك قد حوصرت، تأتي ليدافع عنك، فتجد أن مسألة الانتقام ليس بالأمر السهل. هكذا رأينا فاطمة رضي الله عنها تميزت بكتمان سر النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة كانت مهوى أفئدة الصحابة، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كم تحدث عنها، قال فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، وإذا ما أتي بالقيم والمبادئ التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المساواة وعن العدل لا بد أن يأتي بذكر فاطمة رضي الله عنها. خذ مثالا على ذلك، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أتى بذكر فاطمة وهي إشارة لأعمامه وأقاربه أنني لن أتدخل، فاطمة وهي أغلى الناس لن أغني عنك من الله شيئا. بل حينما سرقت المرأة المخزومية فأتى من أتى ليشفع ليتوسط يريد أن يزيل الحد ألا تقطع يدها، فقال عليه الصلاة والسلام ولو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. يتحدث عن أغلى الناس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذا الحديث، يسمعون عن ذكر فاطمة، عن قيمة فاطمة، وقد سمعنا أنها من أكثر الناس مشابهة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويتحرك قلب أبي بكر رضي الله عنه فيمضي خاطبا فاطمة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر، أبو بكر من؟ خليله، حبيبه، وكان أبو بكر يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام خليله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن أبا بكر هو أقرب الناس إليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن. قال يا أبا بكر إني أنتظر بها القضاء. فجاء عمر رضي الله عنه يخطبها، فقال عليه الصلاة والسلام إني أنتظر بها القضاء. فمضى نفر من الأنصار إلى علي فقالوا له اذكر فاطمة واخطبها، اذهب واخطب فاطمة. قال بعد أبي بكر وعمر، فبدأ يذكرونه بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. فمضى، لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت فاطمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا وأهلا، ولم يزد على هاتين الكلمتين. علي ينتظر كلاما زائدا، عبارات واضحة، كل الذي قاله عليه الصلاة والسلام مرحبا وأهلا. رجع، استقبله الرهط، قالوا: ها، ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لم يزد أن قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. بدأ ينتبه علي، بدأت تعود له الحياة، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. وهكذا وافق النبي عليه الصلاة والسلام على علي. الآن أي مهل سيقدم؟ علي ليس له أصفر ولا أبيض، ليس عنده لا ذهب ولا فضة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي ستقدمه لفاطمة؟ قال: يا رسول الله، ما عندي شيء. فقال له: أين درعك الحطمية؟ درع مصنوع من حديد، وهذا الدرع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد بدر. قال: هي عندي. قال: هاتها. علي رضي الله عنه ذهب وباعها ب84 درهما وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. رأيتم هذا المهر الذي قدم لمن؟ لبضعة النبي عليه الصلاة والسلام. أين الذين يغالون بالمهور؟ أين الذين يتعاملون مع البنات على أنهن صفقة، فرصة للثراء السريع؟ بعض الآباء قد يؤجل بعض مشاريعه حتى تخطب ابنته ليستفيد من ذاك المهر المهول الذي سيشترطه على ذاك الإنسان الضعيف. وترى بعض الشباب مساكين يعيش حالة دين، ويذهب إلى فلان وفلان، وتبدأ سلسلة من التسول في سبيل أن يحصل على المهر. والبعض وللأسف يتزوج، نعم يدخل بها، لكن يمضي طوال حياته يسدد الديون التي عليه، وأحيانا قد لا يوفق الله عز وجل بين الزوجين، ثم يحدث الطلاق، فارق الزوجة وعانى من الدين العظيم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة؟ لكن المشكلة عندنا أيها الأحبة، نحن دخلنا في صراعات، في منافسات. أيعقل ابنة الجار يقدم لها كذا وكذا؟ ابنة أخي يقدم لها كذا وكذا؟ لسنا أقل الناس، وهكذا يتعامل مع الفتاة على أنها سلعة، وأن المكانة والقيمة والاعتبار والحظوة بقيمة المهر، بالمكان الذي تتزوج فيه. في حديث الناس: متى تشعر، خصوصا أم البنت، إذا ما مضت إلى بيتها وجلس الناس لمدة أسبوع يتحدثون عن الزواج الخيالي، الزواج الملكي، زواج فتاة الأحلام؟ وهذا للأسف أصبح مستقرا في أذهان البعض، لكن درعا حطمية قدمت لفاطمة رضي الله عنها. ودخلت فاطمة رضي الله عنها بيت الزوجية. يقول علي رضي الله عنه لأمه: كفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارجا، سقاية الماء والحطب، وتكفيك العمل في البيت والعجن والخبز. يا إخوة، يتكلم عن من؟ عن امرأة هي من أغلى الناس، بضعة النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد هنا أن علي ما نسي أمه. فاطمة وإن كانت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بضعة منه، من أغضبها أغضب النبي عليه الصلاة والسلام: تكفيك العمل في البيت. انظر لبعض الأزواج في عصرنا الحديث، كيف يتعاملون مع أمهاتهم حينما تأتي تلك الغيداء الحسناء وتدخل بيته ينسى أمه. وقد تكون الأم كالخادمة في البيت تخدم زوجته، وأحيانا تلك الزوجة لا تراها ولا تشاهدها ولا تقوم بأي شيء كأنها عروس لمدة 20 سنة، ثم تجد أن هذا الزوج وبابتسامته المعهودة يرى أن الأمر عادي ولا إشكال في ذلك. الأم التي كانت تترقب لحظة بلحظة أن يتزوج ابنها وأن يأتي بزوجة لتعينها وأن تفرح بأبنائه، ها هي تعيش جحيما في تعامل هذه الزوجة. أنا لا ألوم هذه البنت، قد لا تتميز بخلق ولم تشعر بتربية في تعاملها مع هذه الأم ولا تفكر ببر والدين، لكن هذا الزوج، هذا المجرم الذي يترك أمه كثيرة الفؤاد تغالب الدمعات كل ليلة وهي ترى ظلم صغيرها، ابنها التي كما أخرجت اللقمة من فمها لتقدمها له، ومع ذلك انظر إليه وهو يقدم هذه الزوجة التي أتت للتو على أمه. لكن علي رضي الله عنه لم ينسى أمه، بالرغم أنه أتى بخير الناس وأفضل الناس وأروع النساء، والتي سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عنها، والتي تربت بذلك المحضن، والذي يدرك أن فاطمة رضي الله عنها ستبادر دون تلكؤ ولا تردد، ومع ذلك قال لأمي مثل هذا الكلام الرائع. وعاشت فاطمة في ذاك البيت. ما الذي حدث أيها الأحبة؟ انظر إلى يديها، جلدها أصبح ثخنا من كثرة العجن والخبز حتى خرجت منها البثور. فعاد علي مرة متعبا يشتكي صدره، وقد بلغه أن سبيا قد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا فاطمة، هو يدرك حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، اذهبي إلى أبيك واطلبي خادما فرصة، أنا أعاني أشتكي صدري ودائما متعب، وأنت انظر إلى يديك من الرحى قد ثخن الجلد وخرجت البثور. فمضت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخلت قال ما الذي جاء بك يا بنية؟ قالت جئت أسلم عليك. استحت أن تطلب منه الخادم ثم عادت. استقبلها علي يترقب ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قال استحييت أن أطلب من أبي. فعاد علي وفاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثوا بصراحة، يريدون خادما. فقال عليه الصلاة والسلام، علي من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بضعة منه، قال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم. خادم لا يكلفه شيئا، سبي بالعشرات ما جامل ولن يلومه الناس، لكن تحدث بمثل هذه الصراحة والوضوح. عاد علي وفاطمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبا رحيما، شعر بأن ابنته عادت كثيرة الفؤاد. كان ذلك في النهار، لما أتى المساء مضى إليهما، دخل عليهما فكان في فراشهما، انظر إلى ذاك الغطاء، إن غطيا رأسهما بدت أرجلهما، هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل قال ألا أخبركما بخير مما سألتم؟ أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 33، ذلك خير لكما من خادم. طلبت خادما فقدم لها ذكرا، واستقبل ذلك بكل أريحية. وهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استغل موقعه منصبه ليسخرها لخدمته وخدمة أهل بيته، لا، كان قلبه هناك معلق مع أهل الصفة مع فقراء الصحابة. ذاك البيت الرائع قدم حكما محكية وصورا عملية رائعة. علي رضي الله عنه سأل فاطمة مرة، يا فاطمة أي خير للمرأة؟ كان يجاذبها أطراف الحديث. قالت: ألا ترى الرجال وألا يرونها؟ قال: هذا خير للمرأة. كانت عندها مسألة الغيرة، ألا يراها الرجال ولا تراهم. وتلحظ أن هذه المسألة، وهنا يكمن الاستغراب، لم يكن متعلقا بحياتها في وقت حياتها، حتى بعد الممات كانت تفكر بأمر عجيب. كانت تنادم أسماء رضي الله عنها، تتحدث معها عن شيء قد أقلقها. أتعرفون ما هو؟ كانت إذا رأت النساء في أكفانهن تجد أن هذا الكفن يجسد المرأة، فكان فكرها قد انصب على مسألة إذا كفن سيبين جسدها ويراها الرجال. فقالت لها أسماء: ألا أخبرك بأمر قد رأيته في الحبشة؟ كان الناس في الحبشة يستخدمون جريدا فيضعونه فلا يستبين جسم المرأة، فأعجبها هذا الأمر. ولذا قال ابن عبد البر: فكانت فاطمة هي أول من صنعت ذلك. حتى بعد مماتها كانت تفكر بنفسها وكانت تعيش مثل ذلك. علي رضي الله عنه أحيت فيه هذا الجانب، ولذا رأى مرة سواك في فم فاطمة فأخذ يخاطبه، يخاطب السواك قائلا: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هكذا كان يتغزل بزوجته ويعلن عن حالة غيرة من هذا السواك الذي في فم فاطمة. ما فاز مني يا سواك سواك. كان صادقا، علي رضي الله عنه كان شجاعا مقداما، لا يستطيع أحد أن يقف أمامه في الحروب، ومع ذلك كان يخاطب هذا السواك من مثل هذه اللغة. فهل نحن أيها الأزواج نتحدث مع زوجاتنا بمثل هذه اللغة، أم ترونه عيبا أن تتغزل بزوجتك؟ فمثل هذه الألفاظ على بساطتها تجد لها ذلك التأثير في حياة فاطمة. ثم انظر، ما الذي أنتج ذاك البيت؟ خرج من ذاك البيت الرائع الحسن والحسين. الحسن والحسين الذي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واضحا عنهما. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى أن هناك من كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له حذيفة معلقا عمن شاهده، قال: هذا ملك نزل من السماء ولم ينزل قط إلى الأرض إلا تلك اللحظة، لم ينزل قبل هذا، وقد استأذن ربه ليسلم علي وبشرني أن فاطمة سيدة أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. فخرج الحسن والحسين، من أمهما التي اعتنت بهما؟ هي فاطمة. فاطمة أيها الأحبة، وهنا نتذكر حينما أسر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في أذنها فبكت، ثم أسر لها حديثا آخر بعده بلحظات فضحكت. لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى الرفيق الأعلى، جاءت عائشة تسألها: ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لها؟ عائشة ما زال الموضوع في رأسها، ما استطاعت أن تنسى، واحترمت صنيع فاطمة حينما حافظت على سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عائشة لم تنسى. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى أتت عائشة تسألها، قالت: أما الآن فنعم سأخبرك، بعدما مضى النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى. أما الأولى فقال لي: إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة في السنة، وأراه الآن قد عرض علي القرآن مرتين، وأرى أن أجلي قد قرب، فاتق الله واصبري. هنا ينعى نفسه عليه الصلاة والسلام، فبكت فاطمة. يقول لها أنه سيموت قريبا، فأخذت تبكي بكاء مرا. ثم أسر لها ثانية قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت حينما بشرها بهذه البشرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن زوجه فاطمة، تحدث عن ابنته فاطمة، وتحدث أيضا عن الحسن والحسين. الحسن والحسين كانا ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنها من أساليب تربيتها كانت تحاول أن تغرس في نفس الحسن وهو الأكبر حب النبي عليه الصلاة والسلام في دواخله، فكانت تقول وترتجز هذه الأبيات: بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، تجعله يحفظ هذه الأبيات فيكبر وتكبر معه هذه المعاني في دواخله أنه يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، فيشبه إذن بأخلاقه في تعامله في أخذه في عطائه في حرصه. وهكذا رأينا أن الحسن والحسين مضيا على هذه السنة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهما حبا جارفا، ما الذي كان يفعله لهما؟ إذا جلس عند الحسن والحسين وكانوا صغارا يحني ظهره فيرتحله، يركب فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لهما مبتسما: نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكما، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان يفرحان وهم يصعدان فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مرة عليه الصلاة والسلام خطيبا يتحدث في شؤون الأمة وفي قضاياها، دخل الحسن يتعثر بثوبه يقوم وينهض يقوم وينهض، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وترك حديثه وأخذه يحمله. وهذه رسالة لنا أيها الآباء في تعاملنا مع أبنائنا. النبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف يتعامل مع الحسن والحسين، وهو من هو الذي انشغل بهموم الأمة وقضاياها المصيرية، ومع ذلك يجعل ظهره كالخيل ليركب الحسن والحسين. فأن نحن نتعامل مع أبنائنا بهذه الصورة. أسألكم أيها الأحبة، هل تجدون أن أبناءكم يأتون إليكم ليسألوكم ليناقشوكم ليبثوا لكم شكاتهم همومهم؟ للأسف وخاصة الشباب في سن 13 و14 و15 ما تجد يقبل على أبيه، لا يحكي له مشكلة، لا يستشيره في قضية، لا يقترب منه. لما؟ لأنه ما شعر بعاطفة، ولذا تراه يلجأ لصاحب له وزميل. حتى تجد معاشر المعلمين ما تجد من يستشيره من الطلاب، بل تجد أحيانا بعض الدعاة وبعض العلماء وطلبة العلم قل من يأتي إليهم ليسألهم في قضايا خاصة. لكن تجد، نعم تجد هناك من يفعل ذلك لكنهم قلة، لكن غالبا تجد أن أبناءنا يبثون شكاتهم لأصحابهم وزملائهم. لما؟ لما؟ لأنهم أقولها وللأسف ما وجدوا قلبا رحيما يستقبلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في تعاملاته ليس مقتصرا، يعني هذا التعامل الرائع ليس مقصورا على أبنائه، بل نراه حتى مع الآخرين. انظر إلى أنس رضي الله عنه. أنس كان خادما عند النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. يقول أنس: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا شيء تركته لما تركته. بعض الناس حينما يسمع هذا السياق يقول: ما أرعى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، تأمل هذه القصة من ناحيتين لتدرك معنى الروعة. أنس رضي الله عنه، الجانب الأول، أنس كم كان عمره؟ كان عمره 10 سنين، وقيل 9 وقيل 8. وجرت العادة أيها الأحبة أن الغلام في مثل هذه السن تكثر منه المشاكسات والمشاغبات. انظر إلى ابنك في مثل هذه السن كم تراه مشاكسا مشاغبا، مؤذي أخاه الصغير، مؤذي أخته، دائما يشتكون منه، لا تستطيع أن تسيطر عليه وأن تروضه إلا ما شاء الله. تراه متمرد مشاكس مشاغب. جرت عادة الغلام في مثل هذه السن أنه كذلك. قد يقول بعضكم: مهلا مهلا، إنه أنس يعرف مقام النبوة، وأظن أنه لم يخطئ قط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أف قط. لا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حاجة له ماسة، أرسل أنسا. لما خرج أنس وجد صبية يلعبون فأخذ يلعب معهم، ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يلعب معهم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر، لم يأتي أنس، خرج فإذا بأنس يلعب مع الصبية. أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنس انتبه فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام خلف ظهره، فأقبل عليه مبتسما: يا أنيس، ما فعلت بما أمرتك؟ قال: الآن أذهب يا رسول الله. وأخذ يركض. أحسننا تربية نحن معاشر الآباء، لو أرسلنا أبناءنا في حاجة لنا ماسة ثم رأيناهم في الشارع يلعبون سأشير له بعيني أن أقبل، حتى إذا ما دخل إما سأتفنن في الألفاظ والعبارات والكلمات، وإما أن أسوءه سوء العذاب على صنيعه وأنا أنتظر من هذه الحاجة الماسة. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوة يدلعه: يا أنيس، أنت أيها الأب متى تدلع ابنك إن كنت راضيا عليه؟ متى تستخدم العبارات التي فيها شيء من الود؟ حينما ترضى عليه. لكن إذا غضبت يوما ستسميه باسمه الجاف، وبعضنا قد يسميه بالعيارة التي التصقت به إذا كنت غاضبا. لكن أن تقول له يا أنيس، أن تدلعه، هذا لا يكون إلا في حال الرخاء والرضا. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، تراه مع الحسن والحسين قد أعطاهم هذا الحس، حس المحبة، حس العطف، حس الأمان، خصوصا الأمان يا أحبة. هكذا كانت فاطمة أيها الأحبة، كانت بهذه الصورة الرائعة قدمت أنموذجا لنساء المسلمين كيف يكن. ولذا مضت عائشة رضي الله عنها، مضت فاطمة رضي الله عنها خلال أشهر فقط تصارع وتقاوم، لأن حبها الذي كان يسيطر على قلبها قد ذهب وغادر. ما عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 6 أشهر ثم مضت رضي الله عنها مغادرة هذه الدنيا. حب صادق جارف قد اعترى ذلك القلب الذي أصبح مكلوما حينما غادر ذاك الحبيب وهو عليه الصلاة والسلام. ثم مضت وكانت قد قدمت درسا للأمة في قضية الصبر، في قضية الجهاد، في قضية العطاء، كيف تصبر مع أبيها، كيف تصبر مع أمها، كيف تصبر على زوجها، كيف تصبر في تربية أبنائها، كيف تصبر وهي المسلمة المؤمنة. فقدمت صورة مشرقة من تلك الصور الرائعة. أقول في ختام هذه الكلمة: اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.